بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل المطر من الغمام ويخرج الثمر من الأكمام. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. نرحب بادئ ذي بدء بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، ضيف المنطقة وعلى هذه المحافظة، فأهلا وسهلا ومرحبا به في زيارته وفي محاضراته وفي لقاءاته، وجزاه الله خيرا على تجشمه عناء السفر واستقطاعه هذه الأوقات من وقته في الجلوس إلينا وإلى الناس في هذه المنطقة. أيها الإخوة، الشباب هم رجال الغد وعدة المجتمع وأس سعادتها وركن قوتها ومعدن حضارتها. الشباب هم في المستقبل الوزير والمدير والمعلم والطبيب والمهندس والمجتمع كله. خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب كما ثبت ذلك في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء الحديث. وفي شرح الشباب وخفورة القوة تبنى القدرات وتؤصل الكفايات، ولا يتمنى الكبير في أمانيه من أعدب أمانيه إلا أن يعود إلى الشباب. شاب نشأ في طاعة الله، همه أن يحصل القرب من الله تبارك وتعالى، وأن يزداد علما نافعا وعملا صالحا. تلك هي طموحات سلفنا الصالح من شباب الأمة، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معظمهم إلا من الشباب. في بهرة الحلقة وفي بهرة هذا الموضوع، يتحدث فضيلة محاضرنا عن الشباب بين الواقع والمأمول، والشباب بين الواقع والمأمول تبرز أهميته في جانبين مهمين، ولها فروع بعد ذلك ولها تفصيلات أخرى. أهمية مرحلة الشباب في التكوين الفكري وسلامة المنهج وسلامة المقصد والمعتقد قبل ذلك، ثم أهمية العناية بالشباب وبالحرص على توجيههم وتعليمهم وتغطيتهم ورعايتهم وعنايتهم، ثم إحاطتهم بعد ذلك بسياج العناية والحفظ لهم من كل ما يخرجهم عن الطريق والمنهج الصحيح. لا أستأثر بحديث، بل أنا مقدم ومرحب، فأهلا وسهلا به بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، وأترك له المجال للحديث في هذا الموضوع المهم، وصلى الله وسلم على سيدنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هل الشباب يرجى نفرهم بعد كبرهم أو وقت كونهم شبابا؟ تحدث الشيخ قبل قليل قال: هم رجال الله، رجال اليوم قبل الغد. إذا لم يكن الشاب نافعا في وقت شبابه فلن ينفع، وبالتالي لا نفتح مجالا للشيطان بالتسويف على أبنائنا: أنا أنفع في الغد، إذا لم تنفع اليوم لم تنفع في الغد. يأتوني إلى طرق التقرب لله عز وجل ويتنافسون فيها، هؤلاء هم الشباب الصحيح. يقول قائلهم: يا رسول الله، قبلت فلانا الدخول في المعركة ولم تقبلني، وأنا أقوى منه وأقدر منه، كم سن فلان وفلان وفلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تولوا مهاما عظيمة؟ مصعب بن عمير داعية الإسلام الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو أهل المدينة، كم سنه؟ لم يبلغ العشرين. داعية الإسلام الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة ليعلمه، علي بن أبي طالب يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قاضيا، كم سنه في ذلك الوقت؟ أسامة بن زيد يبعث بجيش وهو لم يبلغ العشرين. إذن نحن نحتاج، أو الشاب يحتاج إلى أن ينبع نفسه بعمل صالح وقت شبابه، فهم رجال اليوم قبل أن يكونوا رجال الغد، وإن لم يكونوا رجال اليوم فلن يكونوا رجال فقط. الشباب هي المرحلة العمرية التي نعوض بها النقص الحاصل بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل خمس. كيف نعد هذا الشباب وكيف نقوم بتربيتهم حتى يكونوا شبابا صالحين؟ منذ أن يولد الابن يتقرب بالله عز وجل برعايته والقيام بشأنه. لتحصل تربيته على أسس سليمة شرعية دينية. من أين تؤخذ هذه الأسس؟ بسير صلى الله عليه وسلم وطريقته. يقول مالك بن الحويرث: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فلبثنا عنده بضعة عشر يوما فعلمنا وأدبنا. إذن من أسس التعليم بعد التربية التعليم، يسس إعداد الشباب. ولذلك هذه الدورات العلمية والمحاضرات لها أثر في نفوس الناس. من المستفيد من صلاح الشاب؟ أول من يستفيد من صلاح الشاب هو الشاب نفسه. لو عرف الشاب أنه هو المستفيد الأول بصلاحه واستقامته بإذن الله سيستقيم. وإذا ظننا أن استقامة الشاب لمصلحة غيره وأنه غير مستفيد، فحينئذ لن يكون عنده ذلك الدافع الذي يجعله يثمر. الشاب لا نريده أن يكون صالحا لنفسه فقط، نريده صالحا ومصلحا، وبالتالي لا بد أن نسعى إلى أن يكون هو أحد الموجهين في المجتمع. وزله تتخاطب معه، كم من أب هداه الله بسبب ابنه الشاب. إذن هؤلاء الشباب عندهم من الإرادة والقدرة ما يجعلهم يدركون الواجب عليه. نحن نحتاج إلى تربية على المسؤولية، تربية على المسؤولية. الشاب ينشأ ليس لديه أعمال ولا مسؤوليات، وبالتالي يفرط في نفسه، يفرط في وقته. ومن ثم لا بد أن نجعل هذا الشاب مثمرا لنفسه ولمجتمعه ولضرابته ولجميع من حوله، يستشعر هذه المسؤولية. ضياع الأوقات عند شبابنا لا بد أن نسعى لمحاربته. نعم محاربته. كيف ضياع الأوقات؟ كم من الأوقات تبذل في ألعاب الأتاري وأنواع الألعاب الإلكترونية؟ كم من الأوقات تبذل في مشاهدة القنوات التلفزيونية الكرتونية؟ كم من الأوقات تبذل في اللعب واللعب؟ لو جاءنا إنسان سألكم وقال أنا عندي عامل في البيت كل 3 دقائق يروح لدورة المياه ويضغط على السيفون حق الموية، وش تقول؟ يهدر الماء أليس كذلك؟ وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر. إذا كان إهدار الماء نعتبره منقصة ومذمة لفاعله، فكيف بإهدار الحياة وإهدار العمر؟ هذا إذا كان فيه ما لا فائدة فيه، فكيف إذا كان بما فيه مضرة؟ الرياضة تأخذ من أوقات، مشاهدة التمثيليات تأخذ من أوقات، ثم ماذا؟ ما هي الثمرة؟ ومن المستفيد؟ لا بد أن نربي أبناءنا على أن يكون عندهم قدرة على استثمار أوقاتهم بأنفسهم واستشعار المسؤوليات الملقى عليهم. كيف نربي الابن وكيف يربي نفسه على المسؤولية؟ هذه مسألة مهمة نحتاج إليها. حاجتنا إلى زراعة مخافة الله في القلوب عند الشباب تماثل حاجتنا إلى ذلك بالنسبة لي الشيوخ، بل الأمر أكبر. إذا خاف الناس من الله وراقبوا جل وعلا انضبطت أمورهم وصلح سلوكهم واجتنبوا كثيرا من المفاسد والسيئات. عندنا عدد من الموضوعات نريد أن نتدارسها فيما يتعلق بالشباب. أول هذه الموضوعات علاقة الشاب بالله عز وجل. هل في قلوب شبابنا مخافة الله أو لا؟ هل في قلوب شبابنا استحضار الآخرة؟ أنت يا أيها الشاب ألن تموت؟ بعد الموت ماذا؟ حساب؟ جنة ونار؟ عذاب؟ هذا لكبار السن فقط دون الشباب. يا أيها الشاب ما هو معتقدك في قدرة الله عز وجل؟ أليس الله قادرا عليك؟ ما هي معتقداتك بالنسبة لعموم علم الله؟ الله يعلم أحوالك أو لا يعلم؟ إن خفيت على والديك فلن تخفى على الله. إذن نحن نحتاج إلى جعل الوازع الدين في قلوب أبنائنا أعظم من مخافتهم من آبائهم وأمهاتهم وأساتذتهم. أيضا فيما يتعلق بواقع الشباب مع العلم الشرعي، هل يحتاج الشباب إلى علم شرعي أو لا يحتاجون؟ ألا يحتاجون إلى معرفة دين الله الذي ينجون به في الدنيا والآخرة؟ وكيف يعرفونه بدون علم؟ ألا نحتاج إلى العلم ليصحح سلوكنا؟ ألا نحتاج إلى العلم لنتن به من رفع درجتنا في الآخرة؟ ألا نحتاج إلى العلم لنكون دعاة إلى دين الله؟ ما هو الأولى بالشاب؟ أن يعرف الأندية الأوروبية ولاعبي هذه الأندية، أو يحفظ كتاب الله؟ هذه الأندية بعد سنتين وثلاث سنوات الحديث فيها يموت، الحديث وحفظ كتاب الله يبقى. ما الذي ينفعك في آخرتك، هذا أو ذاك؟ إذا نحن نحتاج إلى علم شرعي نوصل به حياة الشباب. نحتاج إلى إقناع هؤلاء الشباب أن معرفة هذه الأندية، معرفة هؤلاء العابثين بأخلاق الأمة بمن يسمون الممثلين لا تنفعك، بل هي مضرة عليك وضياع لأوقاتك. أما من جهة الشباب والمال فلا بد أن نوجد عند أبنائنا معرفة لقيمة هذا المال، القيمة الحقيقية للمال. هل المال وسيلة للهو والعبث واتباع الهوى، أو المال هو الغاية العليا التي نسعى إليها؟ لا ذاك ولا ذاك. المال له قيمة لا يفرط فيه ولا يبذل فيما يعود بالضرر أو فيما لا فائدة فيه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهكذا المال ليس هو المقصد الأعلى الذي نسعى إليه، بل هو وسيلة لتحصيل رضا رب العالمين من خلال قضاء حاجاتنا. ولذلك نحط المال مثل الحمام، الحمام لقضاء الحاجة، هذا مثل لقضاء الحاجة. هل يصح تبني بيت بدون ما تحط لي حمام؟ ما يصح، وليس من العقل. وهل يصح أن تجعل بيتك كله حمام؟ لا يصح. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. الذي آمن هذا تقربه أمواله زلفى. ليش؟ أنه كسبها من حلال وأنفقها في طاعة، وبالتالي تقربه من الله زلفى. إذا عرفنا هذه القيمة عمل شبابنا وسعوا إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، واجتنبوا طرق الحرام، و أنفقوا هذا المال في طاعة، بنفقة على أنفسهم فيما يحتاجون إليه، ونفقة على قرابتهم، وبذل في سبل الخيرات. هكذا ما يتعلق بالشباب والحقوق والواجبات المناطقة. شبابنا متى قاموا بالواجب عليهم وعرفوا الحقوق اللازمة فحينئذ يكونون بذلك قد أدوا شيئا من الواجب. يأتيك الشاب ويتقرب لله عز وجل بمعرفة الحقوق، تعال أنا أريد أن أعرف ما هو الواجب علي، ما هو الواجب علي تجاه الله، تجاه القرآن، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جيراني، تجاه والدي، تجاه إخواني، تجاه قرابتي، إلى غير ذلك من الواجبات، حتى تبرأ ذمته بذلك. ما هي وظيفة الشباب بالنسبة للأعمال الخيرية؟ التعاون على البر والتقوى وظيفة المسلمين. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك الشاب المسلم يحرص على التخلق بهذا الأصل. جاء في الطريق فوجد تائهين تقرب إلى الله بدلالتهم تعاون عن البر، وجد أسرة محتاجة تقرب إلى الله بالقيام بحاجته، أوصل حاجتهم إلى من يقوم بأمورهم ويرعى أحوالهم، تقرب بذلك التعاون على البر والتقوى. أيضا من المسؤولية الملقاة على الشباب مسؤولية نحن نريد أن نكون في هذا المجتمع مجتمعين لا متفرقين، نتقرب بذلك لله عز وجل لأن الله أمرنا به. واعتصموا بحبل الله جميعا. ومن هنا فوظيفتنا جمع الناس. كيف جمع الناس؟ الخصومات نسعى إلى إزالتها. أليس هناك خصومات؟ تعال في حارتك في حيك تسمع أنت أن أخوين متخاصمان ومع ذلك لا ترفع بذلك رأسها ولا تتقرب لله عز وجل بالإصلاح بينه. أنا شباب اشتخلني، يجب عليك أن تبذل الأسباب لرفع الخصام بينهم بما تستطيع، تتقرب بذلك لله عز وجل. إذا لم يقم الناس بهذا ابتلاهم الله بمثله. هذا عقوبة دنيوية قبل عقوبة أخروية. واضح هذا ولا أشبه؟ فإذا رأى الإنسان خصومة بين اثنين وتركها ولم ينكرها ولم يقم بالإصلاح بينهم ابتلاه الله بمثلها في نفسه. لما؟ لأنه رأى المنكر ولم ينكر فيبتليه الله بمثله. والجزاء من جنس العمل. هكذا أيضا في الخصومة بين والد ووالد، بين والد وابنه. زميلك تعرف أنه لا يقوم بطاعة والديه ومع ذلك لا ترفع به رأسه ولا تقوم بنصحه، حينئذ أنت آثم ولا يجوز لك مثل هذا الفعل لأنك رأيت المنكر فلم تنكره ولم تقم به رأسه. هذه وظيفة من؟ وظيفة للجميع ومنهم الشباب. هكذا أيضا فيما يتعلق بربط الناس بعلماء الشريعة، ربط الناس بعلماء الشريعة، وظيفة الشباب. عندنا في مجتمعاتنا ومجالسنا الأحاديث التي تدور فيها تكرار لما في الصحف وما في قنوات. لماذا؟ نحن نريد أن تكون مجالسنا معمورة بذكر الله. قال الشاب أنا القوم فكيف تحدث بين أيديه؟ نقول إذا لم تتمكن من الحديث فاسأل، إذا لم تتمكن من الحديث من نفسك ابتداء فانقل، وسمعت في خطبة وسمعت في إذاعة وأتي لهم بحديث ينفعهم. نريد أن نقلب مجالسنا من كونها تكرارا لما في وسائل الإعلام إلى أن تكون مجالس قرآن وسنة، مجالس علم شرعي يستفاد منه. ما الفائدة عندما تكون مجالسنا حديث عن مقالة، عن مقالة فاسدة كتبها كاتب خبيث؟ الفائدة نحن نريد أن تكون مجالسنا معطرة. إذا كتبوا كتابة سيئة لصد الناس عن طاعة من الطاعات فاشغل مجالسك بنقل حديث طيب في تلك الطاعة ليبادر الناس إليها. هذه مسؤولية للجميع، في مقدمة ذلك الشباب، ولا يحقرن إنسان عمله. نحن نحتاج إلى شباب يؤثر في الأمة. نريد شباب ما يشغلنا عن الحديث وعن الاستماع إلى الذكر والمواعظ، ما نريد شباب مشغل للأمة. إذا نظرنا في سيرة العلماء الذين أثروا في الأمة ولا زال لهم مكانة، وجدنا أنهم يبتدئون بواحد. وإذا لا يقول الإنسان أنا واحد كيف أسوي في هالمجتمع وهالأمة؟ أنت يا أيها الواحد يمكن أن يؤثر الله بك في مشارق الأرض ومغاربها. هالواحد يا أستاذ نعم اجعل عملك لله على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ستجد أثر فعلك وأثر قولك في مشارق الأرض والمغارب. وانظر إلى أولئك الأئمة المصلحين. جاء الشيخ عبد الله القرعاوي، وكم رجل الشيخ عبد الله القرعاوي؟ كم رجل؟ بس واحد؟ قال أثر لي في الأمة بس واحد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم رجل؟ إذا أنت يمكن أن تكون مماثلا له. الله يعجز أن يجعلك إماما يبتدى بك في مشارق الأرض ومغاربها، يعجز؟ لا والله، الله قادر، الله قادر. قال أنا ابن 15 سنة وأثر. نعم ابن نفسك لتكون مؤثرا في الأمة كلها، لتأتي يوم القيامة ومعك جبال من الحسنات، ومبرح حسنات عمل شخص واحد ملايين من البشر. ونحن في آخر الزمان، ما يدري كم قرن يأتي بعدك، لا تدري كم من القرون يأتي بعدك فيقتدى بك في الخير. ما المنطلق الذي ننطلق منه لأن نكون مؤثرين؟ أول المنطلقات ليكون شبابنا مؤثرا في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها الاعتصام برب العزة والجلال. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط. إذا توكلنا على الله والتجأنا إليه سبحانه وفوضنا الأمور إليه، قام الله بشأننا كله. مرات يؤدي الإنسان عمل قليل وتثمر له ثمرات كثيرة، ومرات يبذل الأوقات الكثيرة ولا يثمر شيء. أضرب لكم مثلا، عندما يأتي الإنسان ويأخذ كتاب علمي ويقرأه ولا يفيه شيء، قرأه من أوله إلى آخر، أخذ فيه أسبوع كامل، ما المحصلة؟ أصلا ما يفهم. ليش؟ لأن الكتاب مبني على مصطلحات، ومن ثم هذه المصطلحات لا يفهمها، وبالتالي أضاع وقته فيما لا فائدة له. بخلاف شخص آخر قرأ قاعدة واحدة، قاعدة واحدة في 3 دقائق، الأمور بمقاصده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأثرت هذه القاعدة في حياته وأثمرت في عطائه. أسبوع كامل ولا له أثر، وثلاث دقائق غيرت حياته كلها. ولذلك تسمعون يأتي ويسمع آية من كتاب الله تغير حياته كلها. ما سمعتم بقصص من هذا؟ أو أنتم ما ورد عليكم في حياتكم مثل هذا؟ آية من القرآن تغير حياة إنسان. يأتي مهموما مغموما من أجل الرزق فيستمع لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيرتاح ويثنى. كان مشغول البال فيستمع لقوله عز وجل لا في ذكر الله تطمئن القلوب، فيكثر من ذكر الله فيطمئن قلبه، انقلبت حياته. من ذلك المتوسب القائف القلق إلى ذلك المطمئن الساكن الهادئ. الفضيل بن عياض يقولون إنه قاطع طريق. تعرفون هذا إنه قاطع طريق؟ يقطع يسرق ثم بعد ذلك يسمع آية من كتاب الله، آية فتنقلب حاله ويصبح من أكبر الوعاظ الذين يتناقل الناس أحاديثهم وكلامهم إلى اليوم. آية واحدة من القرآن كم أخذ لسماعها؟ كم؟ دقيقة ولا دقيقتين. وكم أثمرت في حياته؟ هذا الأثر. لماذا هذا الأثر؟ هذا حصل من الله عز وجل. جبير بن مطعم يستمع لقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقر الإسلام في قلبه. آية واحدة. ولذلك التفكر في هذا القرآن وتدبر معانيه وتطبيق القرآن على حياتك يجعلك تقلب حياتك. لو تتذكر بأي سورة من سور القرآن تطبقها على نفسك والله لتتغيرن حياتك. سورة الفاتحة، سورة الناس، سورة الفلق، سورة الإخلاص، لو تعطيها حق التدبر والله لتغيرن حياتك كلها والله. لكن المشكلة لو أسألكم عن معانيها ما جبتوا معانيها، فضلا عن أن تتأثروا بها. ايش معنات الفلق؟
معنات غاسق، معنات وقف، معنات النفاثات.
إذا كيف تتأثرون بشيء ما تعرفون معناه؟ لا يمكن،
لا يمكن تتأثر إلا بما عرفت معانيه المراد به.
وبالتالي نحن نحتاج إلى معرفة معاني القرآن والتفكر فيه.
كثير من شبابنا في القرآن يحتاج إلى معالجته، والمعالجة الأولى في عدم التدبر. أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها؟ شفت الشنطة اللي محطوط عليها قفل، كيف تحط ثيابك فيها وهي مقفلة؟ نحتاج إلى غسل هذه القلوب لإعادتها مرة أخرى حتى يتمكن الخير والذكر من الدخول إليها. شبابنا عليهم مهمة عظيمة تجاه أنفسهم أولا، ومن مهامهم المطلوبة منهم الابتعاد عن عبودية الشيطان واتباعه. الشيطان يوسوس في هذه القلوب، قلوب الشباب، ويصدها عن ذكر الله وعن الطاعة. ولذلك نحتاج إلى زرع وسائل الوقاية من الشيطان، نحتاج إلى زرع وسائل الوقاية من الشيطان. كيف نصك الباب على الشيطان بحيث أنه ما يلتقن هذا القلب ويصده عن الذكر والطاعة؟ نحتاج إلى تعويض أنفسنا أي على مداومة ذكر الله، على الإكثار من قراءة القرآن حتى تستقيم حياتنا وتصفو أمورنا. من أتباع الشيطان أصحاب الفرق والعقائد المنحرفة، يجون بأسماء مختلفة، وكل يوم جاءنا اسم، يا أخي هذا الاسم من في حاجة إليه، دين الله بين أيدينا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه واضحة جلية. بالتالي الدعوة إلى الله ليست محتاجة لهذا الاسم، وعبادة الله ليست محتاجة لهذا الاسم الذي تأتينا به، لم يرد في القرآن ولا سنة. إن كان هذا الطريق الذي تذكر هو منهج الله اكتفينا بمنهج الله يعني، وإن لم يكن هو إياه فحينئذ لا نحتاج إليه. كل يوم جايب لنا طريق، وكل يوم جايب لنا منهج، كل يوم. وهذه هي السنة الكونية. من ابتعد عن شرع الله كثر عندهم الانقسام والاختلاف والتنازع، وكلما اقترب الإنسان من شرع الله كلما ابتعد عن الانقسام والتنازع. من أكثر عبر به الأمم السابقة أنهم تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إيش؟ أولئك لهم عذاب عظيم. إنما لك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد من كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنه. من اللي يبي منكم نار جهنم؟ تفرقوا واختلفوا حتى تكونوا منهجهم. وأما منهج الله فواضح، كتاب وسنة، عليه علماء أجلاء موثوقون مأمونون يقتدى بهم بالخير. لكن لو خالفوا الكتاب والسنة، كتاب والسنة أغلبية. هكذا أيضا يحتاج شبابنا إلى معرفة الواجب الشرعي في جمع الناس على كلمة واحدة فيما يتفق عليه. الولاة ليسوا معصومين، يخطئون ويذنبون، لكن هذا ليس مسوغا لنزع اليد من الطاعة، هذا ليس مسوغا لنقل الأحاديث والشائعات التي تكتب عنهم في انترنت أو في غيره من الوسائل. جاءك بخبر وإن جبت منك والله بدي رسالة في الجوال، سبحان الله، هل هو صدق أو كذب؟ كيف لا تتأكد؟ كيف تنقل ما لا تتأكد من صحته؟ ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكذب ما سمع ثم تأكدت من صحته، هل يجوز لك نقله؟ ما هي الغيبة؟ وهل هي إلا هذا الفعل الذي فعلته على فرض صحة ما نقلته؟ إذن حياتنا فيها خلل كبير نحتاج إلى إصلاح على سائر مناحي الحياة. يقول أنا مطوع وإن شاء الله ما عالي مطوع، لكن ما سبت على غفر بالطاعة. إبقاء اللحية واجب، لكن ليس هو كل الطاعة، وليس معناه أنك قد تركت المعاصي الباقية. الشباب المسلم حريص على أن يكون قوله طيبا. القاعدة أمامه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه القاعدة. لسانك لسانك. كم من إنسان أردته كلمة واحدة توبخ دنيا وآخرة. مر عليكم حادثة الرجل الذي عبد الله سنين طويلة وله أخ عاصي، فمات العاصي فقال صاحب الطاعة: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت لأخيك وأحبطت عمله. كلمة واحدة أذهبت بهذا السنوات الطويلة. من منكم يأمن هذا؟ ولذلك دراسة عمل رأى مهمة. صحيح أنت أديت أعمال، لكن ليس معناها أن عملت قبل، وليس معناها أن عملت تنتفع به في الآخرة، لأنك قد تأتي بمحفظ له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حدث عمله، حدث عمله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إلى أن قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا جيت قال: أنا والله عندي أعمال، عندي أفعال صالحة إن شاء الله في أعلى الدرجات في الجنة، معناه أنه قد أعجب بعمله، والإعجاب بالعمل محسن. العمل قدم بين يدي الله ورسوله. ايش معناته؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي هذا كلام كل يقوله، سبحان الله اعوذ بالله، ترد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما اعجب هواك او يخالف مصلحتك، حبط عملك. وش ظنك يصلي بالليل والنهار حافظ للقرآن يقرأ القرآن في كل لحظة من لحظاته، ثم يأتي يوم القيامة مفلس ليس في يده شيء؟ لماذا؟ لأنه يشرك، أو لأنه يتألى على الله، أو لأنه يعجب بعمله، أو لأنه رد آية من القرآن. تسمعون وتقرؤون أحاديث فتأتيه الآية فيردها بتعليلات وتأويلات باطلة. أينك من الله؟ وانظر للحديث الآخر، ما تعدون المفلس فيكم؟ قال والمفلس فينا من لا درهم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام وصدقة، الرصيد مليان، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء يقبل سيئاته فطرح حسناته. معجب بعمله، عنده أعمال صالحة، آخر الليل ولا جلس في المجالس أبرز لسانه بترغيبة، فلان خلت منه، فلان هذا تلك السنة قبل 10 سنين أنا رأيه يفعل منكر، فلان هذا ماسكينه الهيئة قبل كذا وكذا، في عمل صالح ذهب لهؤلاء. من مسؤولية الشباب التخلق بالأخلاق الفاضلة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه حديثه في التخلق بالأخلاق الفاضلة للجميع فهو للشباب من باب أولى. ومن هنا أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها للشباب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام احفظ الله يحفظك. شوف هذا الربط بالله بالشباب، احفظ الله يحفظك، استعن بالله يعينك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يقول الشباب من مسؤولية الشباب أيضا أن يختلطوا بالناس وأن يكون لهم توجيها تعليما تربية وحثا على الخير والأمر، ويترتب على ذلك أن يصبروا على أذى الآخرين، لا بد أن يخطئ عليك غيرك ومن ثم لا بد أن المنهج الشرعي في الأذى الذي يرد على الإنسان موزع بين مراتب. المرتبة الأولى مجازاة السيئة بالسيئة، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، هذا المنهج، بس هذا أقل الدرجات. والثاني أن تصبر. هذه رتبة عظيمة في الشأن. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والرتبة الثالثة أن تعفو وتصفح. رتبة الصبر. وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. في وقها مرتبة؟ نعم فوقها مرتبة، وهي الإحسان إلى من أساء إليكم. هذه ما يفكر فيها إلا نوادر، فضلا عن تطبيقها والعمل بها. هذا أساء إليك يا أخي، من أحسن المراتب أن تحسن إليه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصنع. آية الثانية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال: يا أخي لو أسوي هذه كان شجع الناس كل يوم يظلموني. يقول: يا أخي أنت تعامل الله، ما أنت بتعامل بشر، أنت تعامل من؟ تعامل رب العزة والجلال. والله جل وعلا وعد الذين يعفون عن الخلق بأن يعفو عنه، ووعد الذين يحسنون إلى الخلق بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا لكونك من المحسنين، فوالله ثم والله من يقدر هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. منهج الآن عند الناس يقول: إذا عفيت عن الذي أخطأ علي كل يوم يخطي علي واحد، وبالتالي أكون ذليلا وتقل درجتي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خلاف ما تعتقده وتظنه. إذا عفوت عن الناس رفعك الله وأعزك الله، ومن تواضع لله رفعه. شف العفو، ما قال عفا لله. أي واحد يعفو يأخذ هذه النتيجة، لكن في التواضع ما يأخذ هذه النتيجة إلا من تواضع لله. يعني قد يتواضع علشان السمعة والرياء، يريد أن يمدح الناس أنه متواضع، بالتالي ما يأخذ هذه النتيجة، أو يريد أو يتواضع لأصحاب الأموال وللكبار، فبالتالي ما يأخذها، ما يأخذها إلا من تواضع لله. تريد أن تقيس نفسك هل أنت متواضع لله ولا لا؟ شف العمال، أنت متواضع معهم ولا ما تريد؟ من أي جنسية؟ من شرق ولا من غرب؟ هذا الفراش، فراش المسجد ولا غيره؟ هذا السائق عندك ولا عند غيره؟ هذا المنظف في المستشفيات أو في المدارس أو في الطرقات، هل تتواضع معه؟ تقرب بذلك لله عز وجل؟ هل تحسن الخلق معه؟ الجواب كان لا، اتهمهم، ترى أنت الخسران، أنت الخسران، لن يستفيد من تواضعك، أنت الذي تستفيد. يجينا واحد يقول: قابلت الشيخ حبيت رأسه. يا أخي أنت اللي تستفيد، الشيخ وصف لك، أنت المستفيد، الشيخ شو يستفيد؟ ما لك ثمرة، حبي إليه إنك ما تنفع. ومن هنا ينبغي من باب أولى أن نترك أذية الآخرين وظلمه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك شباب الأمة بعيد كل البعد عن ظلم الآخرين. ظلم شنيع العاقبة. صحيح قد يؤجل الله العقوبة للظالم قليلا، لكن ما أسرع أن تأتي. ولذلك انظر رؤساء دول تتقلب بهم الأحوال، لا يجدون ملجأ يأوون إليه بعد مدة. سبحان الله، من الذي قدر هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. وهذا يدلك على إفلاس المناهج المخالفة لمنهج رب العزة. الشريعة كما أنها تصلح الآخرة تصلح الدنيا. وإن كان العبد يقصد بتمسكه بالشريعة الآخرة لكن تأتيه الدنيا وهي طامة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتيه الأمور المدلهمة التي يظن أنها المهلكة فينجيه الله عز وجل منها. حادثة الهجرة، 100 شاب كل واحد مع السيف، ايش عندكم؟ قالوا: بنقتل محمد بن عبد الله، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. انت لهم في ذلك الموقف ما هو شعور؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين ايديه ويضع على رؤوسهم التراب فانجاه الله. طاردوه وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا 100 ناقة، عندهم تقول 10 مليار. ينجيه الله أمم كلهم يبحثون عنه، يبحثون عن هذه الجائزة. في بدر خرجوا لملاقات قافلة تجارية، فيخرج لهم قرابة وهم 300، فيخرج لهم قرابة 1000 مدججون بالسلاح، معهم الدواب التي يركبونها مهيأ لينجيه لهم في لحظات. في غزوة الخندق اجتمعوا عليه من كل حد وصوت قبائل عربية، ثم بعد ذلك يغدر به اليهود ويخون ويتفقون. شف هالموقف يصفه الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله اكبر. في العاقبه ارسل الله الريح تفرق، هذا لم ينالوا خيرا. من الذي ارسلها؟ رب العزه وجل. ليش؟ المنهج سليم، المنهج سليم مبني على كتاب وسنة. ولذلك انظر في، لا يقول هؤلاء معهم النبي، انظر إلى سيرة غيره. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي 40 من الصحابة، 40,000 من الصحابة يقاتلون 320,000، كل رجل يقاتل 8 فينصرهم الله عليه. موازين بشرية تخالف الموازين البشرية. انظر إلى سيرة علماء الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية واحد، قابله مئة من يجيبون إلى العلم الشرعي وأفتوا بجواز سفك دمه. طيب، هؤلاء العلماء الذين في عهد أين هم اليوم؟ لا نسمع بهم من خلال قراءة سيرة ابن تيمية. ألوف الرسائل العلمية عن ابن تيمية في مشارق الأرض ومغاربها، كل الكليات الشرعية. سبحان الله، وين هذا؟ منحة من رب العزة وجلاله، لأنه على الحق، لأنه على الحق. ومن هنا منهجنا في هذه البلاد القائم على كتاب وسنة لا بد أن نتمسك به وأن نسير عليه. ومن فضل الله عز وجل أن جعلنا في هذه الدولة التي ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، نتقرب إلى الله عز وجل بحسن الولاء لهذه البلاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. وأن يوفقهم ليكونوا مؤثرين في الأمة. وبعد هذه مجموعة من التعليقات والأسئلة لعلنا نستعرضها سريعا. يقول: نحن مجموعة من الشباب الأسبوعي يمضي أكثر الوقت في التعليق على بعضنا والمزاح والنكال، وإذا بدأ أحدنا في تفسير آية أو شرح حديث رأيت الوجوه تتغير والنفوس تغير. ينبغي بنا أيضا أن نغير الأسلوب، أن نعلق إذا علقنا من انطلاقا من آية أو من حديث، وبالتالي نجمع بين الأمرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الابتعاد عن السامة بعضا لتقبل القلوب على ذكر الله عز وجل. يقول: تطالعنا الصحف بين حين وحين بمصطلحات مثل الدولة كذا. يا أخي، إنما ليست الصحف مصدرا في التلقي، ينبغي بنا أن نترك هذه المصطلحات التي تسير عليها الصحافة. يجينا واحد ويكتب السلطة الدينية، إيش يريد بالسلطة الدينية؟ السلطة الدينية في دين الإسلام تكون لولاة الأمر، ويظن أنها مؤسسة ولا لغير أو لعالم. وبالتالي نحن لا ينبغي بنا أن نجعل مصادر التلقي هذه الكتابات الصحفية. يجب وجوبا متعينا على غير المختص أن يهمل هذه الكتابات. ما يجوز للإنسان أن يقرأ في الكتابات التي تخالف شرع الله عز وجل، يجب أن نهملها. الله عز وجل نهاك عن الاستماع لمن يخوض في آيات الله، وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. متم هؤلاء الكتاب المعروفون بالكتابة فيما يضاد الشرع، لا يجوز للإنسان أن يبتدئ بقراءة مقالتهم، حرام، يأثم به، إلا إذا كان لمقصد شرعي من رد عليه أو نحوه. يقول: ننكر بقلوبنا حتى لا ندخل في حساسيات مع الآخرين. سبحان الله، إذا كنت تحبهم فأسعدهم بجعلهم يرضون الله. أينك والقاعدة الشرعية أن من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. أن تعامل من، كيف تدارئ الشيطان وأتباع الشيطان في معصية رب السماوات والأرض. يقول: إيش اغتنام هذه المرحلة الذهنية من العمر في حفظ كتاب الله؟ ما أعظم حفظ كتاب الله، ما أعظم حفظ كتاب الله. يقول عن بعض الألبسة والزي عند الشباب، سبحان الله، نريد أن يكون الشباب هو الموجه ثم يكون إمعه لغيره، تابعا لغيره. يقول: إيش التعليق على الشباب الذين تقربوا إلى الله بإنقاذ إخوانهم؟ لا شك أن التعاون على البر والتقوى من المقاصد الشرعية التي تسعى إليها الشريعة، ومن ثم هؤلاء الذين تقربوا لله بمثل هذا الفعل هم على أجر عظيم. لكن ما ينبغي للإنسان أن ينخرط في نشاطات تظهر مسمى نفع الناس وهي تضرهم. لن يقوم بمثل هذا الفعل إلا المتقرب لله السائر على شريعته، هم الذين يؤثرون وينفعون. أما من يظهر أنه ينقذ من أجل أن يصور ويعرض في وسائل الإعلام وإذا ذهبت الكاميرات عنه فهو لن يقوم بالنفع، فهذا في الحقيقة ضار، وهذا في الحقيقة يراد تكوين صورة عند الناس مخالفة للصورة الحقيقية. يقول: المنزل مقصر والشارع فوضى والمدارس مقصرة، قصرت أنت، فانظر في عملك. كل إنسان مطالب بتصحيح عمله هو، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إذا أصلحت أنت عملك برئت ذمتك، ولن تصلح عملك إلا ببذل الأسباب لإصلاح عمل غيرك. النظرة السلبية للأمور هذه مخالفة للشريعة، أنت أد ما عليك ولا تثبط ذمة الناس. يقول: المظاهرات والتحزبات، احمد ربك انك ما تقدم، احمد ربك انك لست في هذه الدول، لا تأمن على اختك وعلى امك وعلى قريبتك ان يأتيها من يختطفها، احمد ربك النعمة واسأل الله العون لإخوانك، قلوبنا تألم بما وقع لهم. يسأل عن الأمور الإلكترونية، هذه وسائل استخدمت في الشر واستخدمت في الخير، ولذلك لا بد أن نوجد في نفوسنا شبابا وشيبا التقرب لله عز وجل بحسن استخدام هذه الوسائل. يقول: الشاب اتركني أتمتع بحياتي. لن تتمتع بحياتك إلا بطاعة الله، إذا تركت طاعة الله فحينئذ أنت ذليل، أنت حقير، أنت مهموم. انظر لقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة وتزهق. إذا شفت هالشباب اللي يقول اتركني أتمتع بحياتي، تلقاه أكثر واحد يقول أنا زهقان مليت، وتلقاه ايش دائم يدخل في تدخل في المواقع، مواقع الحديث الانترنت، اكبر كلمه هالكلمه انا زهقان. هل تجد هذه الكلمه عند اهل الذكر والطاعه؟ الملل من الحياه عند اهل يقول اتركني اتمتع. يقول: ومن يعش عن ذكر نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم. طلع في أسئلة كثيرة. يقول: نحن مجموعة من الشباب حددنا لنا ليلة في الأسبوع نلتقي، ما شاء الله مش تلتقون عليه، كل واحد يأتي بفائدة، طيب، وحددنا وقت معين لاجتماعنا، وجعلنا لمن يتأخر عن الموعد المحدد يدفع مبلغ مالي متفق عليه، نقوم بشراء عشاء لنا في تلك الجلسة من ذلك المبلغ. نحن نريد أن نربي نفوسنا على البذل، لا أن يكون عطاؤنا للمال على سبيل العقوبة والجزاء. نبيكم تقولون أول واحد يجي هو الذي يدفع قيمة العشاء، لأن هذا مكسب للإنسان، أنه مكسب للإنسان أن يكون قد أطعم الطعام الذي يدخل به الجنة. أنت ما تريد دخول الجنة؟ ما تريد إرضاء رب العزة والجلال؟ ما تعلم أنك إذا أنفقت في سبل الخير ومن هذا السبيل يعوضك الله بأكثر مما أنفقت؟ هل يكذب رب العزة والجلال عندما يقول أنفق شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ لا والله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وانظر إلى وقائع الناس وأحوالهم. البخيل ما يزداد ماله مهما بذل من وسائل تجارية ولا يستفيد. والمنفق يخلف الله عليه، إذا أنفق لله يخلف الله عليه. وانظروا هذا في حياة الناس جلية واضحة. شوف انظر في قرابتك، قرابتك الذين عندهم المال هم أولئك الذين ينفقون، هم الذين ينتفعون بالمال الذي لديهم. أما البخيل فإما أنه فقير وإما عنده مال ما ينتفع به في نفسه. ولذلك غير المنهج مثل ما قلت لكم، التصورات عندنا تصورات ناقصة لأنها لم تبنى على الشرع. الشرع يأتيك ويقول من أنفق أخلف الله عليه، من تواضع رفع لله رفعه الله، من عفا أعزه الله. ما نقص هذه سنن كونية من رب العزة والجلال. كون عقلك ما تصورها مو معناها انها غير صحيحه. بس وين العقلاء؟ اين العقلاء؟ ايها الشباب امنوا بالله وابشروا به. ومن حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه. طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من ذوات المهتدين وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوان. أشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة.